بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين، سيد الأولين والآخرين، نبينا محمد، وعلى آله وصحابته أجمعين، وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا وعلى عباد الله الصالحين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ونصل بعون الله جل وعلا في هذه الحلقة الثالثة ما سبق من الحديث في سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. وقبل أن نبدأ فيما نشرع فيه، نجيب على بعض الأسئلة التي كانت متصلة بما مضى في نزول الآيات وأول ما نزل من القرآن، كما مر بنا في حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، إذ جمعت هذه الرواية ذكر صدر سورة العلق وهو أول ما نزل باتفاق، ثم مر في الحديث أيضا نزول صدر سورة المدثر وهو القسم أو القسم الثاني أو ثاني ما نزل من القرآن، على ما ذكر أهل العلم ورجحوه وجزم به أكثرهم. ويدل عليه كذلك حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه عندما سئل عن أول ما نزل، فأخبر بهذا الحديث المتعلق بسورة المدثر، وفيه في رواية جابر: فإذا الملك الذي جاءني بحراء ماد جناحيه بين الأرض والسماء وجثثت منه. فدل هذا على أن المراد هو النزول الثاني بعد سورة العلق، بمعنى أول ما نزل بعد العلق، بدليل قوله: فإذا الملك الذي جاءني بحراء. وبعد ذلك هناك خلاف بين أهل العلم في أن ما نزل ثالثا هو سورة المزمل، وبعدها سورة أو مصدر سورة نون والقلم وما يسطرون. والمزمل ورد فيها أثر أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم اجتمع كفار قريش ليخرجوا في شأنه بقول، وعندما تآمروا على ذلك في دار الندوة قالوا: إذن نقول إنه ساحر. وفيها نزلت الآيات في صدر سورة المزمل، وأنه فكر وقدر فقتل كيف قدر إلى آخر الآيات. وبعض الإخوة سأل في المرة الماضية عن الكتب، ونحن لن نجعل ذلك أمرا منفردا، سنذكره في سياق ما يأتي من الحديث. وبذلك نبدأ بذكر كتاب سيرة ابن هشام، وهو عمدة كتب المتقدمين، لأنه كما قلنا هذب ولخص سيرة ابن إسحاق، وهو من أشهر أهل العلم الذين دونوا في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان كتابه لم يصل إلينا كاملا. ومن الكتب المعاصرة التي سأشير إليها الآن ونشير إلى غيرها لاحقا، هو كتاب الرحيق المختوم الذي لقي قبولا للمبارك فوري رحمه الله، لقي قبولا كبيرا، وقد اعتنى صاحبه به في لغته وتبسيطه وتقريبه، كما أنه اجتهد في النظر فيما سبق من الروايات في الأحداث، وظهر أو ذكرها بجمع جمع فيه بين الأقوال، أو بين فيه بعض الترجيحات، وجمع في هذا الكتاب جمعا كما قلت لقي قبولا. والكتاب من سعة انتشاره أنه ترجم إلى لغات كثيرة من لغات العالم، وانتشر انتشارا واسعا. كنا قد أشرنا ووقفنا في الدرس أو الحلقة الماضية ببدء ما كان من شأن النبي صلى الله عليه وسلم بعد قيامه بالإنذار، وبدء إسلام من أسلم من أصحابه، وبدء الدعوة إلى الله عز وجل. فنشرع إن شاء الله تعالى في تتمة ذلك. ويتفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين، أما بعد. قال المؤلف حفظه الله تعالى: وقام صلى الله عليه وسلم بما أمره به ربه من هجر الأوثان والدعوة إلى إفرادة العبادة للملك الديان، فأسلم أبو بكر رضي الله عنه وآزر النبي صلى الله عليه وسلم ودعا الناس معه، فأسلم على يده عثمان وطلحة وسعد رضي الله عنهم، وأسلم علي رضي الله عنه وهو ابن 8 سنين.
نعم، هذا ذكر لامتثال النبي صلى الله عليه وسلم لأمر ربه بقوله قم فأنذر، وقد ذكر فعل ذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام، ودلت عليه نصوص وأحاديث كثيرة، منها الحديث المشهور أن النبي صلى الله عليه وسلم ارتقى على الصفا ثم دعا قريشا بطنا بطنا وأخبرهم: لو أخبرتكم أن خيلا ببطن هذا الوادي تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقي؟ قالوا: نعم، ما جربنا عليك كذبا. قال: فإني نذير لكم بين يدي عذاب أليم. فقال له أبو لهب لعنه الله: تبا لك لهذا جمعتنا. هذا كان من باب تحقيق إنذار النبي صلى الله عليه وسلم لقومه، وكان من أثر ذلك كما قلنا بدء الإيمان والدخول في الإسلام، وكان أول ما وقع من ذلك ما هو ظاهر في دلالة سياق الأدلة: إيمان وإسلام أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها، التي كانت أقرب الناس إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، والتي رأينا من شأنها كيف ساندته ووقفت معه وذهبت به إلى ابن عمها ورقة بن نوفل. وكان من أول من أسلم من الرجال أبو بكر الصديق رضي الله عنه. وأبو بكر أيضا كان من العقلاء الأشراف في الجاهلية، وكان عالما بالأنساب راجح العقل، من أهل التجارة المعروفين بالأمانة أيضا، وكان صديقا مقربا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان أول من أسلم وآمن به من الرجال. وهنا ملحظ مهم: أن الآيات الواردة يا أيها المدثر قم فأنذر، وإن كانت خطابا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا أنها خطاب لكل مسلم مؤمن أنه يجب عليه أن يدعو إلى الله جل وعلا، وأن ينذر، وأن يبلغ دين الله سبحانه وتعالى. وهكذا فعل أبو بكر رضي الله عنه، فبمجرد إسلامه وإيمانه ومعرفته بالحق الذي جاء به رسول الله عليه الصلاة والسلام، انطلق يدعو من هو أقرب إليه ومن يغلب على ظنه أنهم من رجاحة العقل وحسن الخلق ونزاهة الشخصية، من يكونون أقرب إلى الاستجابة. فكان في صحيفة أبي بكر رضي الله عنه ثلة مباركة من أوائل المسلمين ومن العشرة المبشرين بالجنة، كما ذكر هنا في هذا السياق: أسلم على يديه عثمان بن عفان رضي الله عنه، وطلحة بن عبيد الله، وسعد بن أبي وقاص. وأيضا وردت أيضا في السيرة الروايات الدالة على أنه ممن أسلم على يديه أيضا عبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام، وكل هؤلاء من العشرة المبشرين بالجنة. وكان لأبي بكر رضي الله عنه أيضا فضل آخر، في أنه سخر ماله لنصرة الدين وتفكي العناء عن المضطهدين كما سيأتي ذكره. وأسلم علي بن أبي طالب وهو ابن 8 سنين، وعلي ربيب النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام من شرفه و رفعته وعلو نفسه، لما كبر سنه واشتد عوده وكان في تجارة خديجة رضي الله عنها، خفف عن عمه أبي طالب الذي كان قد كفله بأن أخذ عليا وكفله، أو كان شبه يعني مقيم عنده وقريب منه، فكان أيضا قريبا للنبي عليه الصلاة والسلام، ومذكور من هنا أو في هذا السياق أن علي رضي الله عنه وأول من أسلم من الفتيان أي من الشباب الصغار. وكان علي رضي الله عنه كما قلنا قريبا، حتى كان في شأن الهجرة كما سيأتي له الموقف المشهور، ثم كان من صلة قربه أنه تزوج بفاطمة الزهراء بنت رسول الله عليه الصلاة والسلام. وهنا سدر أيضا ما جرى من فضائل أبي بكر وما جرى للمسلمين الأوائل أيضا في بداية الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى.
واشتد الأذى على رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن آمن معه، حتى كانوا يضعون الصخرة العظيمة على صدر أحدهم وقتلوا بعضهم. وكان أبو بكر رضي الله عنه إذا علم بعبد مؤمن يعذب اشتراه من مولاه واعتقه.
نعم، هذا أيضا من مآثر أبي بكر رضي الله عنه، فقد أعتق عددا ممن كانوا من العبيد والإماء يعذبون. وتذكر كتب السير والسيرة أنه أعتق سبعة، آخرهم بلال بن رباح رضي الله عنه. ومعلوم قصة بلال أنه كان يعذب، وأن سيده أمية كان يعذبه، وأن أبا بكر رضي الله عنه مر به وهو يعذب فعاتبه في ذلك، قال أنت الذي فتنته أو نحو ذلك، فأنت يعني من يخرجه من ذلك؟ قال إن شئت فعلت. فقال نعم، فاستبدله كما يذكر بعض الروايات، قال إن لي عبدا أسود جلدا فأعطيكه وتعتق بلالا، ففعل ذلك. وبعض الروايات أنه دفع مالا واشتراه فاعتقه. وكذلك اعتق عامر ابن فهيرة، واعتق امرأة كانت رقيقة هي وابنتها عند امرأة من بني عبد الدار، كانت تسمى الهدية وهي وابنتها. وكذلك اعتق امرأة أخرى كانت من الرقيق، كانت في جارية لبني المؤمل. وكل ذلك ذكر في سياق عندما ذكر أهل التفسير أنه أي أبو بكر رضي الله عنه المقصود بقوله سبحانه وتعالى وسيجنبها الأتقى. وذكر ابن كثير أن هذه الآية عامة، وإن كان أبو بكر يدخل فيها دخولا أوليا، لأنه قدم في أول الإسلام هذا الجهد العظيم من ماله ومن دعوته، وكان له الأثر الكبير في هذا السياق. اشتد الأذى، فالنبي صلى الله عليه وسلم أذن لأصحابه بالهجرة. اشتداد الأذى هنا كان للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في الجملة، لكنه كان يعني واضحا في المستضعفين على وجه الخصوص، وإن كان عاما في جملتهم. لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم شداد الأذى، وجه الصحابة بأن يخرجوا إلى الحبشة. وهنا عدة أمور وفوائد، أولها عناية الراعي برعيته، وحرص الداعي على من تبعوه وعملوا معه. فالنبي عليه الصلاة والسلام لشرف نسبه ولحماية عمه لم يكن يلقى الأذى من الأذى المباشر مثل ما لقي أولئك، لكنه كان يشعر بشعورهم ويعرف معاناتهم. الأمر الثاني أن استدعاء التعذيب أو العذاب أو الأذى ليس مطلوبا، يعني ليس المطلوب هو أن يعرض المرء عن قصد نفسه للأذى، ولكن الأذى والابتلاء هو قدر من الله سبحانه وتعالى، لكن الإنسان يجب أن يجتهد في أن يجتنب ذلك وألا يعرض لأسبابه إن كان بالإمكان أن يتجنبها ولا يكون مخالفا لأمر الله سبحانه وتعالى، كما في قوله جل وعلا: ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا، قالوا أي لا تسلطهم علينا تسلطا يظنون به أنهم على الحق لكونهم منتصرين أو غالبين. ثم أيضا فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ذا علم وبصر ومعرفة بالواقع، فإنه لما أرشدهم إلى الحبشة قال لهم إن فيها ملكا عادلا لا يظلم عنده أحد، فهو يعرف هذه المجتمعات وله خبرة بها. والأمر الرابع أن النبي صلى الله عليه وسلم قصد من ذلك أن ينزع فتيل التوتر وأن يخفف عن أصحابه ويكسر حدة هذه أو هذا السعار الذي كانت قريش مندفعة به لمواجهة كل من أسلم واتبع النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يكن ذلك هروبا وإنما كان ذلك تأمينا للمسلمين وإتاحة الفرصة لهم ليؤدوا شعائرهم ولكي يسلموا من الأذى، خاصة أن النفر والعدد كان قليلا. لكن من المهم الإشارة هنا أن الذين هاجروا في الهجرة الأولى، وسيأتي ذكر هذا الآن، لم يكونوا من المستضعفين في الجملة، بل كان فيهم أيضا من كبار الصحابة من أصحاب الأنساب العريقة الذين لم يعرض لهم من الأذى مثل ما عرض لأولئك، لأن المستضعفين الرقاء العبيد لم يكونوا أصلا قادرين على أن يخرجوا إلا من اعتق منهم. لذلك كان في من هاجر من الهجرة الأولى عثمان رضي الله عنه، وهو كما نعلم من أهل الشرف والنسب والحسب، وغيره أيضا من الصحابة. فليس صحيحا أن المستضعفين هم الذين هاجروا، لأن الهجرة الأولى كان فيها نحو ثمانين رجلا وامرأة، فيهم من أعيان وأشراف قريش من فيهم من الصحابة الذين أسلموا في ذلك الوقت. نعم.
ثم أذن الله لهم بالهجرة إلى بلاد الحبشة، فهاجر بدينه 80 رجلا وامرأة منهم.
أيضا هنا نكمل ونتمم قضية الهجرة إلى الحبشة. هاجر الصحابة رضوان الله عليهم، ثم ما لبثوا بعد قليل أن رجعوا بعد أن شاعت أو بلغتهم شائعة أن قريشا أسلمت أو أسلم صناديدها وأنها تركت التعذيب والأذى، وهذا له ملابسات. فلما رجعوا علموا أن الأمر لم يكن كذلك، فعادوا وعاد معهم أيضا عدد أكبر منهم فيما عرف بهجرة الحبشة الثانية، الذين ظل أكثرهم في الحبشة منذ تلك الهجرة إلى أن لحقوا برسول الله عليه الصلاة والسلام في وقت متأخر، فقد قدم جعفر بن أبي طالب وهو من أعيان من هاجر إلى الحبشة، وهو من يعني ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم ومن بني هاشم، فهو من الأشراف أيضا، ومع ذلك هاجر إلى الحبشة. جعفر رضي الله عنه قدم إلى النبي صلى الله عليه وسلم في أعقاب غزوة خيبر في العام السابع من الهجرة، أي أنهم ظلوا طوال هذه الفترة في الحبشة. وهنا في الحبشة أيضا مواقف نذكرها باختصار شديد، وهي أن قريشا رغم أن هؤلاء فروا بدينهم وتركوا مكة لهم، إلا أن قريشا أرادت أن تلحق بهم، فبعثت وراءهم بعض رجالها وفي مقدمتهم عمرو بن العاص لكي يخاطب النجاشي خطابا يجعله يسلمهم أولئك النفر الذين جاءوا إليه في بلده، يعني كأنما أرادوا كما نقول يعني اتفاقية تبادل المجرمين، فذهبوا إليه وكانوا من الذكاء والفطنة الذي نستطيع أن نسميه هنا مكرا وخبثا أن عرضوا عليه عرضا مؤثرا. قالوا إن هؤلاء سفهاء من قومنا خالفوا دين آبائهم وأجدادهم وخرجوا على مجتمعهم، ثم قالوا له ثم إنهم لم يدخلوا في دينك، يعني تركونا وكذلك ليسوا من أهل دينك. قالوا ونحن أعلم بهم وأهلهم وقومهم أعلم بهم، فأعطينا إياهم حتى يرجعوا إلى بلدهم. وهنا تظهر الحكمة والفراسة التي أخبر بها النبي عليه الصلاة والسلام عن عدالة النجاشي، فإنه لم يرضى أن يستمع من طرف واحد دون أن يستمع للطرف الآخر، فطلب أن يستمع إلى المسلمين، فجاءوا مجتمعي الكلمة وصدروا جعفر بن أبي طالب لأنه فيهم من الصحابة الكرام ولقرابته من النبي عليه الصلاة والسلام، فكان أن أوجز الإيجاز البليغ في تعريف الإسلام بالتوحيد وتعريف الإسلام الذي جاء به النبي عليه الصلاة والسلام بمكارم الأخلاق التي ذكرها في سياق كلامه. وبعد ذلك أثاروه أيضا، أثاروا النجاشي، قالوا إنهم يقولون في عيسى بن مريم قولا عظيما، لأن القول في عيسى عليه السلام في الإسلام مخالف لما عليه النصارى عندما حرفوا ديانتهم، ومع ذلك لما جاء الأمر على هذا النحو قالوا بالقول الحق الفصل الجزل الذي ليس فيه تغيير لدين الله عز وجل، قالوا هو كلمة الله وروحه ألقاها إلى مريم وروح منه، كلمة الله ألقاها إلى مريم وروح منه. ثم قرأ أيضا عليه من أول سورة مريم، وكان النجاشي ينكت بالعود، فقال يعني هذا هو الحق، وأسلم النجاشي على الصحيح، لأنه وردت الرواية في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما بلغه موت النجاشي صلى عليه وأمر الناس أن يصلوا عليه، وهذا دليل على إسلامه. وهذا باختصار كان أمر المسلمين في هجرة الحبشة له يعني بعض أيضا التفاصيل الأخرى، ولكن هذا جملة ما كان في شأن أهل الهجرة. أختمه بأن المهاجرين إلى الحبشة عندما قدموا إلى المدينة دخلت أسماء بنت يزيد بن السكن عند في بيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه عند زوجه، فلما جاء عمر سأل من هذه، قالت أسماء، قال آل حبشية يعني للقادم من الحبشة، قالت نعم. فقال عمر صحبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهاجرنا معه وقتلنا معه المشركين، فنحن أحق برسول الله منكم. فقالت ما يكون هذا يا عمر، نحن أيضا هاجرنا وابتعدنا في أرض الغرباء ولقينا العناء ونحو ذلك، وكل ذلك في الله وفي رسوله، ما يكون ذلك. فذهبت إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام فأخبرته بما قال عمر رضي الله عنه، فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام كلمة تدل على حكمته وذكائه، قال للناس هجرة واحدة ولكم أهل الحبشة هجرتان. ففرحت بذلك فرحا عظيما، بل إن الصحابة من المهاجرين كانوا يأتون إليها أرتالا يسألونها عن ذلك، وكانوا أفرح شيء بالخير والعمل الصالح، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. نعم.
وفشل الإسلام حتى أسلم بعض الصناديد كحمزة وعمر، فازداد أذى المشركين لهم، وتعاهدوا بينهم على مقاطعة المسلمين ومن ناصرهم، وحصروهم في الشعب 3 سنين، حتى سعى بعض العقلاء لنقض هذا العهد فتم لهم ذلك. ثم توفي أبو طالب، وبعده بثلاثة أيام توفيت خديجة رضي الله عنها، فاشتد الحزن على رسول الله صلى الله عليه وسلم.
نعم.
فخرج إلى الطائف عله يجد نصيرا، فلم يجد إلا الأذى، فرجع إلى مكة في جوار المطعم بن عدي.
نعم. طبعا هذا أيضا من الاختصار الشديد، ولا بد من وقفات سريعة. إسلام حمزة رضي الله عنه، ذكرت كتب السير إيجازه في أنه كان يعني رجلا شجاعا وقويا، وكان يذهب إلى الصيد. وفي يوم من الأيام كان النبي عليه الصلاة والسلام عند البيت عند الصفا، فجاء أبو جهل ونال منه وسبه وتكلم عليه بما لا يليق. وكانت مولاة لعبد الله بن جدعان في بيته في بيت قرب من الصفا فسمعت ذلك. وكان حمزة إذا جاء من صيد يمر بالبيت وما يرى نادي من نوادي قريش إلا ويسلم عليه. فلما رأته قالت إن الحكم بن هشام اللي هو أبو جهل نال من ابن أخيك وتكلم عليه. فغضب حمزة رضي الله عنه حمية لرسول الله عليه الصلاة والسلام للقرابة والنسب من جهة، ولعلمه بأخلاق النبي عليه الصلاة والسلام. فذهب إلى قريش وكان مر بأكثر من مجموعة ولم يسلم ولم يسأل عن أحد، حتى وصل إلى أبو جهل وقال يعني رد عليه واشتد عليه وقال كيف تسبه وأنا على دينه. قال ذلك في أثناء يعني الانفعال ولم يكن يقصد. ثم لما رجع تأمل في قوله وتأمل في دعوة النبي صلى الله عليه وسلم وأعلن إسلامه، لأن أبو جهل خاف من حمزة وحمزة كان قويا وشديدا فسكت. وكان هذا من أوائل الإعلان أو من أول الإعلان الذي كان فيه إظهار للإسلام، لأن كثير من المسلمين المستضعفين كانوا يسلمون ويخفون إسلامهم في ذلك الوقت، وكانوا يلتقون برسول الله صلى الله عليه وسلم سرا في دار الأرقم ابن أبي الأرقم. فكان إسلام حمزة أيضا توافق أو كان قريبا منه، كما تذكر بعض الروايات أنه كان بعده بثلاثة أيام إسلام عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وإسلام عمر كانت له إرهاصات، وردت بعض الروايات أنه كان بجوار البيت، وكان النبي صلى الله عليه وسلم في وقت متأخر يصلي ويقرأ القرآن، فكان أو كان يقرأ القرآن عليه الصلاة والسلام. فكان عمر يقول إنه ساحر إنه كذا، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم كما تذكر هذه الرواية يقرأ بسورة الحاقة، فيستمع فإذا بالآيات تنفي وما هو بقول شاعر، ثم يقول كاهن وما هو بقول كاهن. فوقع في نفسه شيء من يعني تصديق النبي عليه الصلاة والسلام، لكنه مضى لحاله. والنبي عليه الصلاة والسلام دعا قال عز الإسلام بأحد الرجلين، إما الحكم وهو أبو جهل أو عمر بن الخطاب، وكان من البعيدين عن الإسلام من الذين كانوا لهم محاربة ومعاداة للرسول عليه الصلاة والسلام ولدعوته. ومعلوم قصة إسلام عمر أنه أراد أن يتوجه للنبي عليه الصلاة والسلام، فلقيه رجل قال يعني أما تنظر إلى بيتك وإلى أختك فقد تبعت محمد صلى الله عليه وسلم، أراد أن يصرفه عن الرسول صلى الله عليه وسلم. فذهب وكان كانت أخته وزوجها سعيد بن زيد وعندهم خباب بن الأرت يقرؤون القرآن. فلما انتبهوا لعمر اختبأ خباب، وجاء عمر رضي الله عنه وقال ما هذا الذي كنت أسمع، كان يسمع يقرؤون القرآن. قالوا كنا نتحدث. فقال له يعني زوجه أخته ويسمونه ختنه، وقال يعني يا عمر أرأيت لو كان الحق في غير دينك، يعني مجرد كلام. فقام إليه عمر ووطئه ويعني اشتد عليه، فجاءت أخته يعني تبعده عن زوجها فلطمها فدمي وجهها. فكأنه في تلك اللحظة توقف ويعني ندم، وبعد ذلك يعني اشتدت عليه أخته وقالت له إنك يعني ظالم وكذا. فتوقف قال ما هذا الذي كنتم تقولونه، ثم تكلم معه زوج أخته وأخته، ثم قرأوا عليه بعضا من آيات القرآن الكريم في سورة طه. أراد الله سبحانه وتعالى به الخير فشرح صدره الإسلام وخرج خباب من الأرت، وذهب عمر بعد ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في جمع من أصحابه، فلما طرق الباب قال عمر قال افتحوا له، وكان حمزة معه، قال إن جاء يريد خيرا فذاك، وإن كان يعني يريد غير ذلك فنحن له. فجاء وأعلن إسلامه، وفورا عندما أسلم عمر كان رجلا في شخصيته قوة وشجاعة، فقال للنبي عليه الصلاة والسلام يعني لماذا نختفي أو كذا، وكان أول ظهور أن خرج بعض المسلمين كأنما هم في صفين، في أحدهما حمزة بن عبد المطلب وفي الآخر عمر بن الخطاب. وبعض الروايات يذكر فيها ذلك أن هذا من أسباب ما سمي به الفاروق، لأنه يعني كان فارقا ما بين مرحلتين. ولا شك أن إسلام حمزة وعمر رضي الله عنهما كان من أسباب قوة المسلمين في تلك الفترة التي كانوا فيها مستضعفين. وإسلام حمزة وعمر رضي الله عنه جعل الإسلام أيضا يفشو وينتشر، وحينئذ بدأت قريش والأمر يعني يسري وينتشر، وقريش لم تستطع المواجهة، حاولت وعذبت واضطهدت وآذت وحصلت الهجرة، فلجأوا إلى أسلوب من أساليب الحرب ضد الإسلام وأهله، وهو الأسلوب الاقتصادي والاجتماعي، الحصار الاقتصادي والمقاطعة الاجتماعية. عندما حاصروا المسلمين عموما ومن بني هاشم وبني عبد المطلب خصوصا، وأنهم لا يشترون منهم ولا يبيعونهم ولا يتزوجون منهم ولا يزوجونهم، واشتد الأذى في هذه المقاطعة كثيرا على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أصحابه. ومما ذكره سعد رضي الله عنه أنهم أكلوا ورق الشجر، وأنهم أحيانا كان أحدهم يجد قطعة من جلد فيأخذها فيدقها ثم يأكل منها. وثبت الصحابة رضي الله عليهم في ذلك الوقت العصيب والفترة المتقدمة، ولم يؤثر عن أي أحد ممن أسلم أنه ارتد أو رجع عن إسلامه في تلك الفترة. وهذه المقاطعة حشدت لها قريش حشدا جعلته في صورة اتفاق وميثاق لا يرجع عنه أحد، وسجلوا أو كتبوا ذلك في صحيفة. لكن بطبيعة الحال ليس كل الأعداء على مستوى واحد ووتيرة واحدة من العداء، وليس كل المحاربين للإسلام كلهم على درجة واحدة من الفظاظة والشدة والقسوة. فهنا بدأ بعض كفار قريش يراجعون هذا الأمر ويتراجعون. كان أول من تكلم فيه هشام بن عمرو، حيث ذهب إلى زهير بن أبي أمية، وزهير كانت أمه عاتكة بنت عبد المطلب عمة النبي عليه الصلاة والسلام، فأخواله هم المقاطعون. فجاءه هشام بن عمرو وقال له تتأكل وتشرب وأخوالك يعني لا يجدون قوتا وكذا، أما والله لو كانوا أخوال الحكم بن هشام يعني أبا جهل ما أجاب فيما أجبتم إليه، يعني أنتم وافقتم أن تحاصروا أقاربكم وأن تقاطعوهم، ولو كان الأمر متعلقا بأقارب أبي جهل أو بأخواله ما فعل ذلك. فقال له ويحك، ما أصنع، ما أنا إلا رجل، لو كان معي غيري لقمت في نقضها. فقال له وأنا معك. قال لو كان معي رجل، قال وقد وجدته. قال من؟ قال أنا معك. فصار معا اثنان. فقال ابغنا ثالثا، نريد أيضا أن نقوي الجبهة المعارضة التي تحاول أو التي تعمل على نقض هذه الصحيفة. فذهب إلى المطعم ابن عدي وأعاد عليه نفس القول، كيف تنعم، كيف تأكل، كيف تلبس، وهؤلاء بطنان من قريش محاصرون، يعني وأشاروا إلى أنه لو استجبنا قد يكون ذلك غدا على فئة أخرى، وهذا يعني لا ينبغي أن يكون. فقال ويحكم ما أصنع، إما إنما أنا واحد. فقالوا معك أنا أو مع أنا معك. ثم قال له أيضا وفلان معنا، فأصبحوا ثلاثة. قالوا إذن نبتغي رابعا، وذهبوا بعد ذلك أيضا إلى زمعة ابن الأسود ابن عبد المطلب ابن المطلب، وهو أيضا من ذوي القرابة، وأخذوا يعني يكلمونه في ذلك. ومضى الأربعة أيضا كلهم بعد ذلك إلى زمعة ابن الأسود حتى توافقوا على ذلك، فأصبحوا في نادي قريش. وبدأ هشام بن عمرو الذي هو بدأ في هذا الأمر، فتكلم في نادي قريش وجاء يعلن ذلك. قال كيف يعني يكون هذا الأمر، فإنه لابد من نقض هذه الصحيفة. فقال له أبو جهل كذبت والله لا تنقض. فقام الثاني والمطعم الذي قال بل كذبت أنت والله إنها كذا وكذا. فقام الثالث وكذا. فقال أبو جهل أمر دبر بليل وتشوير فيه في غير هذا المكان. فقاموا بعد ذلك إلى هذه الصحيفة، وكان أبو طالب يعني فوجدوها قد أكلتها الأرض إلا باسمك اللهم. وهنا ملحظ، وهو التأثير الإنساني على غير المسلمين لاستجلاب العدالة والإنصاف. فهؤلاء تحركوا من منطلق إنساني وليس من منطلق أنه على دينهم أو على غير دينهم. إنسانيا كيف هؤلاء لا يأكلون ولا يشربون، كيف يقاطعون؟ الجانب الإنساني يمكن أن يحرك، لأن العوامل الإنسانية قاسم مشترك بين البشر وبين الشعوب، فيمكن أحيانا أن توظف. نحن الآن نرى من يتعاطف مع مثلا المسلمين في فلسطين أو في سوريا أو في غيرها من منطلق إنساني، كيف يقتل هؤلاء، كيف يحاصرون، لماذا يعذبون، لابد أن ننصرهم من المبدأ أو من المنطلق الإنساني. ولذلك من حكمة المسلم والمسلمين عموما والدعاة خصوصا أن يخاطبوا غير المسلمين ليس بالإسلام ومنطلقاته في مثل هذا الشأن، وإنما بمنطلقات الإنسانية المشتركة. كيف يعني كيف يعذب الإنسان، والتعذيب لا ينبغي أن يكون مهما كانت الأسباب، بل الإسلام أعظم من ذلك. دخلت امرأة من النار في هرة، والقصص المذكورة في ذلك تدل على هذا الأمر. فهذا كان من هذا الجانب التفعيلي. النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن مرت كل هذه الظروف وهذه الملابسات والمقاطعة، وقريش تحارب النبي عليه الصلاة والسلام ودعوته وتصد الناس عنه وترسل حتى إلى القبائل تحذرهم إذا جئتم إلى مكة لا تستمعوا إلى محمد بن عبد الله فإنه رجل ساحر يفرق بين المرء وزوجه، فضربوا حصارا ثقافيا وحصارا إعلاميا على رسول الله عليه الصلاة والسلام، إضافة إلى الأذى المباشر، إضافة إلى المقاطعة. فالرسول عليه الصلاة والسلام مكلف بتبليغ الدعوة، فلما غلب على ظنه ورأى أن مكة وقريشا في هذه المرحلة ليست الأرض الخصبة لقبول الدعوة وقيام الدولة وإعلاء أو إظهار الإسلام، وأن هذا المجتمع في وضعه الحالي ليس هو المجتمع الذي يقبل الإسلام ويرفع رايته ويدافع عنه، التمس أرضا أخرى. وهذا فيه فائدة كبيرة، أن الداعي لا بد أن يأخذ الأسباب في تبليغ الدعوة، وألا يحده في ذلك لا حدود جغرافية ولا بلاد ولا غير ذلك. فالرسول صلى الله عليه وسلم خرج إلى الطائف لعله يجد من يؤمن به ويتبعه وينصره. فذهب عليه الصلاة والسلام وكان توجه إلى عدد من القيادات أو الزعمات في الطائف، وكانوا ثلاثة إخوة: عبد يليل ابن عمرو بن عمير، وأخوه مسعود، وأخوه حبيب. فكلمهم ودعاهم فردوا عليه أقبح رد، فكان من مقالة بعضهم: أما وجد الله أحدا يبعثه أو يرسله إلا أنت؟ والآخر قال: لو كنت أنت رسول أنا يعني لا أرد عليك، فإن كنت رسولا فأنت أعظم من ذلك، وإن لم تكن فأنت أدنى من ذلك. فكان ردهم عليه قاسيا وبذيئا. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم قال: أما وقد قلتم ذلك فاكتموا عني، يعني لا تخبروا، خلاص أنا جئت وعرضت عليكم ولم تستجيبوا. فلم يفعلوا، بل أعلنوا ذلك وأغروا به سفهاءهم، ولحقوا بالنبي عليه الصلاة والسلام يتكلمون عليه، وبعضهم كان يرمي بالحجارة حتى دميت أقدامه، ولجأ إلى الحائط إلى البستان الذي كان لعتبة وشيبة ابن ربيعة، وجلس يرتاح وعتبة وشيبة يريانه. فجاء بغلام له ما يقال له عداس، وأعطاه قطفا من عنب، قال: اذهب إلى هذا الرجل فأعطه إياه. وكان هما ينظران من بعيد، فلما جاء وأعطاه أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يأكل، فقال: بسم الله. فقال عداس: ما هذا القول بقول أهل هذه البلاد؟ يعني كلام بسم الله شيء عجيب. قال: ومن أين أنت يعني عشان أهل البلاد؟ قال: من أين؟ وقال: بلدة العبد الصالح يونس. قال: وتعرف يونس؟ قال: نعم، يونس بن متى، هو نبي من الأنبياء، هو أخ لي وأنا نبي من الأنبياء. فإذا بعداس يقبل رأس النبي صلى الله عليه وسلم، وربيعة يعني عتبة وشيبة يريانه. فلما رجع قالوا: ماذا؟ قال: هذا الرجل قال بأمر لا يعرفه أحد، وتكلم بلفظ لا يقوله إلا نبي. فقالوا له: أمسك أو شيء من ذلك. ويقال أن عداس أسلم. على كل حال، هذه الرحلة كانت من أشد الأمور وقعا على نفس النبي عليه الصلاة والسلام، لأنك عندما تكون محاصرا ومضيقا عليك وتخرج لكي تجد متنفسا، فإذا بهذا الذي خرجت إليه أو إلى هذا الأمل الذي نشدته يعود مرة أخرى أسوأ من سابقه، لا شك أنه أمر صعب. ولذلك ورد في هذا الرواية عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنه قال: كان من أشد ما لقيت هذا الأمر، حتى يقول أنه خرج لا يلوي على شيء، يعني مشى حتى إذا به لم يستفق إلا في قرن المنازل، يعني مشى هكذا. وفي هذه العودة إلى الطائف حدثت حادثة استماع الجن إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وكان هذا من تسرية الله عز وجل لرسوله، كأنه إذا لم يؤمن أهل الأرض وإذا أعرض عنك البشر فالله عز وجل ساق إليك من الجن من يؤمنون بك، وكان هذا من فضل الله سبحانه وتعالى عليه. وسنقف هنا لانتهاء وقت هذه الحلقة، ونعود إن شاء الله إلى تتمة في الحلقة القادمة متعلقة بهجرة النبي عليه الصلاة والسلام أو خروجه إلى الطائف، لأن في ذلك دروسا وعبرا كثيرا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما نطالع من سيرة النبي عليه الصلاة والسلام، وأن يجعلها عونا لنا على الاقتداء به واقتفاء أثره والتمسك بسنته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.